ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا الدرس وأيضا الدرس القادم إن شاء الله تعالى هي مراجعة لما ذكرناه في ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي في المحاضرات المتقدمة، تمهيدا لبدء الامتحان في المحاضرة الثالثة. وهناك كثير من الإخوة كانوا جلوسا فيما أظن في المحاضرة السابقة يسألونني أيضا عن الامتحان وعن الأسئلة. والحقيقة عقلية المحدث أو عقلية طالب الحديث عقلية دقيقة، المفروض تكون دقيقة جدا وتسجل كل ما تسمع. فإما أن يكون الأخ نائما في المحاضرة، وهذا لو كان موجودا عند الأسلاف لدونوا عليه هذا النوم، يعني يدخل في عداد الذين ينامون في المحاضرات فترد أحاديثهم، لأنه ربما أخذ نصف الحديث ونام في النصف الآخر واستيقظ في نصف حديث ثاني فأخلط الأحاديث مع بعضها. فهو يعني يدهشني الحقيقة أن الإخوة تكثر من الأسئلة في أشياء ذكرناها قبل ذلك، ولا مانع من التذكرة على سبيل الإيجاز. الامتحانات أو الامتحان إن شاء الله لن يخرج عن الدروس التي قلناها، يعني الأخ غير مطالب أن يبحث في أي كتاب من كتب المصطلح. فالامتحان مقصور على ما ذكرته أنا فقط في المحاضرات. أما إن حب أنه يقرأ ليستزيد هذه ما في مشكلة، لكن لن يأتي سؤال إن شاء الله تعالى أنا لم أقوله أو لم أنبه عليه في المحاضرات. شيء ثاني، وهو أن الامتحان خمسة أسئلة، منها سؤال وعليكم السلام ورحمة الله في حواشي الدروس، يعني لن يكون الإجابة عليها إلا للذي فرغ ذهنه وقلبه لهذا العلم. وهذه أشياء أيضا قلناها في أثناء المحاضرات. وبقية الأربعة أسئلة ستكون أسئلة في صلب علم المصطلح. شيء مهم جدا وهذا لم أقوله قبل ذلك وأقوله الآن، وهو أن هذه المحاضرات تكاد تنتهي بعد الامتحان بفترة قليلة، يعني سنلغي درس المصطلح تماما ونبدأ في تكملة شرح صحيح الإمام مسلم. ليه؟ لأن هذا يعني قد يكون أنفع، لأنني أردت بهذه المحاضرات أن آخذ نبذة متخصصة. فالذي يفوته دخول الذي يفوته التوفيق في هذا الامتحان سيعقد امتحان منفصل خاص فيما بعد للذي يرجو اللحاق بهذه الكوكبة التي سيمنحها الله تبارك وتعالى التوفيق في هذا الامتحان للحصول على درجة إجازة. الحصول على درجة إجازة يعني بقية علم الحديث سيدرسوه في دراسة خاصة، ونكمل درس صحيح الإمام مسلم، لأن هذا قد يكون أنفع بالنسبة للعوام، ونحن أيضا من العوام، لأن كثير من الناس يتصور أن العوام هم الذين يمشون في الشارع، يعني أصحاب المهن الذين لا يعني نصب لهم ولا قراءة ولا لا، نحن من العوام، نحن من العوام، لأن تفسير العامي لا يخرج عن حالنا. فصحيح الإمام مسلم هذا يصلح لنا، إن احنا كنا بدأنا في كتاب الإيمان وهذا الباب من أخطر ما يكون. وإنما تفرقت الأمة المسلمة كلها إلى 73 فرقة في باب الإيمان، باب الإيمان وتعريف من هو المؤمن ومن هو المسلم وحد الإيمان وحد الإسلام ونواقض الإيمان والإسلام. هذا هو محور الدائرة في كل الفرق الإسلامية، خلافها كله إنما يدور في هذا الباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. بالنسبة لهاتين المحاضرتين سأمر مرورا عابرا ثم أتيح فرصة أكبر للأسئلة، حتى إن كان في صدر أحد الإخوة سؤال يحيك يمكن أن نجيبه إجابة وافية. إن كان هناك شبهة في الفهم أو سبق لسان مني وهذا حاصل، كان أكون قلبت القاعدة أو قلبت اسم أو نحو ذلك، فيمكن أن يستفسر عليه. بالنسبة لمقدمة الإمام السيوطي فهو بدأ بحمد الله تبارك وتعالى وأنهى ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر نوه بفضل ألفيته، ثم ختمها بالدعاء. هذه أربع عناصر في الخمسة أبيات الأولى. أنا بهذه الصورة أقرب تماما الأجوبة إليكم، لأن هذه المقدمة محصورة في أربعة أشياء: محصورة في البدء بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تعريف ألفيته ومدحها، ثم الدعاء لنفسه وللأئمة وللإمام الأئمة السابقين أو الإمام السابق والحافظ زين الدين العراقي الذي سبق السيوطي بألفيته. فهنا مسألة أنا لم أذكرها قبل ذلك، وهي أن الإمام السيوطي مدح عمله، مدح عمله وزكاه على ألفية الحافظ العراقي، فقال: وهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الآثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. فهل يجوز للمسلم أن يمدح نفسه أو يمدح عمله؟ أظن نحن ما تعرضنا لهذا البحث في المحاضرات السابقة. الأصل أن المسلم لا يمدح عمله ولا يمدح نفسه، هذا هو الأصل، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أن رجلا مدح رجلا فقال عليه الصلاة والسلام له: قصمت ظهر أخيك. وصح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: احثوا في وجوه المداحين التراب. فهذا هو الأصل، أنه ما ينبغي أو ما يجوز لمسلم أن يمتدح عمله أو أن يمتدح نفسه أو غيره. لكن هناك إمكانية الخروج على هذا الأصل، كمثلا وعليكم السلام طيركات قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. وفقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم وخطب في المسلمين فقال لهم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أني صاحب الغار وأني ثاني اثنين، وهو يتحدث عن نفسه. وقول سعد بن أبي وقاص: لقد مكثت سبع ليال، كما في البخاري، سبع ليال وأنا ثلث الإسلام. كان هو المسلم رقم ثلاثة في الأرض، مكث سبع ليالي وهو ثلث الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وخديجة أو أبو بكر وهو. طبعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنما قال هذا بحسب علمه، لأنه يقينا كان هناك أكثر من ثلاثة عندما أسلم: خديجة وأبو بكر الصديق على الأقل، عليكم السلام، على الأقل، فهو يكون رقم أربعة إن لم يكن علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب سباق في الإسلام، وكذلك بلال وهذه الكوكبة. فمتى يجوز للإنسان أن يذكر عمله أو أن يذكر ما في نفسه من الخير؟ في حالتين اثنتين وقد تزيد. الحالة الأولى إن كان قد هضم حقه وهو يعلم علما يقينيا أنه ليس كذلك، فيجوز له أن يذكر ما في نفسه من الخير. الثاني هو أن يخشى بصمته أن يذهب هذا الشيء إلى من هو أقل منه كفاءة، فيحدث ضرر جسيم. وهذا واضح في قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، لأنه لما تولى هذه المهمة أنقذ مصر من المجاعة، أن الله تبارك وتعالى أنقذ مصر من المجاعة به. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، إنما يمتن عليهم وقد رأى بعض المسلمين يعني تصرف أو سلك سلوكا ليس بذلك، فذكرهم. فلا مانع إن أراد الإنسان أن يذكر، لأن هذا شبيه بالقدح، المدح هنا شبيه بالقدح، كما أن المدح لا يجوز فكذلك القدح لا يجوز. لكن متى تقدح في غيرك؟ متى؟ وهل تعد من الغيبة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال إن أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. إذن سواء قلت أو لم تقل فأنت مذموم، لأن الأولى غيبة والثاني بهتان وكذب وافتراء. لكن عندما أقدح أنا في شخص ما بحق، هل يعد هذا داخلا في الغيبة؟ الجواب لا، لأن ذكر القدح في الرجل من باب الإبانة لحاله والنصح للمسلمين لا يعد من الغيبة، إنما يعد من الغيبة أن تذكر القدح مجردا من الفائدة، كقول عائشة رضي الله عنها عن صفية بنت حيي أو عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن لما دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت، فقالت له ما يعجبك فيها؟ إنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجته، أي لغيرت طعمه. قالت إنها قصيرة، لماذا يعني هذه الكلمة تغير طعم البحر؟ لأنها قالتها ليس لفائدة، إنما قالتها على سبيل التنقيص والعيب، فهذا هو القدح المذموم. أما أن تقدح لأجل مصلحة شرعية فهذا محمود، بل قد يكون واجبا. فكذلك انظر إلى الفرق الدقيق بين القدح المحمود والقدح المذموم، ثم اقلب هذه الصورة لترى المدح المذموم والمدح المحمود. فالمدح المحمود شبيه بالقدح المحمود، أن يضطر الإنسان إلى بيان هذا كما يضطر المؤمن إلى أكل الميت. فالحافظ السيوطي امتدح ألفيته بما رأى أنه حق، وقد فضلها بثلاثة أشياء على ألفية الحافظ العراقي، فقال فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، في الجمع وفي الإيجاز وفي الاتساق. إذن ما هي مزية ألفية الحافظ السيوطي على ألفية الحافظ زين الدين؟ أنها تمتاز عليها بثلاثة أشياء، بالجمع والإيجاز والاتساق. اضرب مثالا لكل واحدة، لكل ميزة. أما من ناحية الجمع فقد زاد الحافظ السيوطي،
هل يجوز لأي إنسان أن يقدح لو ايه؟
حتى لو بين
المسألة الشرعية ثم علمت ان هذا الانسان خالف هذه المسألة وان سكوتي يسبب ضررا كبيرا لا يحل لي السكوت. وهذه المسألة ايضا مربوطة بالمضرة والمفسدة، هذه المسألة مربوطة بالمضرة والمفسدة، لان هب ان رجلا ما له سلطان وصولجان، ولو اني صرحت بشيء من هذا وقع علي من الضرر اضعاف اضعاف ما يحصل من الفائدة باعلاني وبياني، حينئذ ما ينبغي لك ان تتكلم. واخبرك واصل هذه المسألة حديث البخاري الذي رواه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لقد اخذت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، فاما احدهما فبثثته فيكم، واما الاخر فلو اني بثثته لقطع مني هذا البلعوم. جراب من علم بثه في الناس، وهو المتعلق بالاحكام الشرعية العملية او بمسائل الايمان، لانها لا يجوز كتمان هذه المسائل. واما الجراب الاخر فلو بثثته، اي لو تكلمت به وبحت بما في صدري، لقطع مني هذا البلعوم. فقال العلماء ان الذي كتمه ابو هريرة هو ما يتعلق بظلم الولاة ونحو ذلك، بظلم الولاة والحكام، وانه لو تكلم بمثل هذا لحدث فساد عريض اما على الامة المسلمة واما عليه هو. ولذلك هو يقول لقطع مني هذا البلعوم، اي اهلك انا. وفعلا من المسائل التي كتمها ابو هريرة استعاذته المشهورة الصحيحة لما قال: اعوذ بالله من رأس الستين ومن امارة الصبيان، يعني اعوذ بالله من سنة 60 هجرية ومن امارة الصبيان. ابو هريرة الله تبارك وتعالى استجاب دعاءه ومات سنة 58 هجرية، فلما جاء سنة 60 ولي يزيد بن معاوية امارة المؤمنين. ولا شك ان وليد ان يزيد بن معاوية مقدوح فيه، هو ليس كابيه، ابوه رضي الله عنه صحابي جليل، اما هو فلا، وعليه اعتراضات كثيرة جدا، بل فسقه بعض الائمة. فمثل هذا لا يعطي المسلمين، لا يستفيد المسلمون منه شيئا من الجهة العملية في الدين. واخد بالك؟ فهو يعني كتم مثل هذا رحمك الله. فالمسألة شبيهة بهذا، واخد بالك؟ فميزة الفيت الحافظ السيوطي على الفيت العراقي ثلاثة أشياء: في الجمع والإيجاز والتساق. أما من ناحية الجمع فإن الحافظ السيوطي زاد على العراقي كل ما هو موجود بين القوسين. يعني أنت عندما تنظر في الألفية اللي معه طبعا الكتاب، أول ثاني عنوان حد الحديث وأقسامه، تجد قوس يظل هذا موجود حتى واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، حتى البيت السابع الشطر الأول منه، ثم تجد قوس قد أقفل. كل ما هو موضوع ما بين قوسين هذا من زيادة الحافظ السيوطي على ألفيت العراقي. إذن هو جمع علوم الحديث أكثر من جمع الحافظ زين الدين. والإيجاز، حد يتذكر الإيجاز؟ احنا ذكرناه قبل ذلك. نعم، جزاك الله خير. أحد الحديث الصحيح ذكره الحافظ زين الدين العراقي في بيتين، أما الحافظ السيوطي فذكره في بيت ونصف، فهذا دلالة يدل على الإيجاز. وكلما أوجزت في لا سيما في المختصرات كلما يعني دل على فضل وفهم، كلما أوجزت مع عدم إخلالك بحد بالتعريف يعني أو بالعلم الذي تلخصه، يكون هذا أفضل من الإسهاب والإقناب. في الجمع والإيجاز والاتساق، بالنسبة للاتساق أي اتساق الأبيات مع بعضها وسهولة النظم، ولا يختلف اثنان في أن الحافظ السيوطي رحمه الله من هذه الحيثية فوق الحافظ العراقي. لما تقرأ البيت الحافظ السيوطي وتقرأ البيت عرافي تتشعر بنوع من السهولة واليسر في قراءة البيت السيوطي. والله يدري سابغ الإحسان لي ولا هو لذوي الإيمان. قدم نفسه قال لي وله، مع أنه لو عكس لا يضر الوزن شيئا، يعني هو لم يضع نفسه قبل الحافظ العراقي في الدعاء لأجل الوزن، لأنك تستطيع أن تقول لا هو لي ولذا والإيمان لن يضر الوزن كثير، لن يضر الوزن من ناحية الشعر. فبدأ بنفسه قبل الحافظ زين الدين العراقي لحديث رواه الترمذي، حد يذكره؟ نعم، هذا أنا قلت رواه الترمذي، هذا رواه البخاري. عارف أنت يعني أصبت. من الأدلة على البدء بأن تبدأ بنفسك قبل غيرك قوله عليه الصلاة والسلام في قصة موسى والخضر عند البخاري ومسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى وددنا أنه صبر. لو كان صبر لعل كان حدثت عجائب أخرى تعلمناها من الخضر عليه السلام. فقال علينا وعلى موسى، فبدأ بنفسه قبل الدعاء إلى غيره. لكن حديث الترمذي نعم، هو طبعا يعني هذا ليس لفظ الترمذي، إنما هذا المعنى المذكور: إذا بدأ أحدكم بالدعاء فليبدأ بنفسه، وهو حديث حسن. فامتثل الحافظ السيوطي لهذا وبدأ بنفسه، ثم ثنى الحافظ العراقي، ثم ثلف بكل المؤمنين. وإنما ثنى بالعراقي لأنه هو الذي سبقه في هذا المضمار، فله فضل مخصوص عليه، له فضل مخصوص عليه. والحافظ العراقي أمكن بكثير جدا جدا بمراحل وبطبقات من حافظ السيوطي فيما يتعلق بعلم المصطلح، ولا شك أن أول بادئ بالتصنيف له مزية على كل الذين يأتون بعده. هناك فرق بين أن تكون مسبوقا في فرع من فروع العلم أو أن تستأنف أو تبتدئ أنت هذا الفن. فالذي يبتدئ الفن يلاقي صعوبة كبيرة، ليه؟ لم يسبق، لم يسبقه أحد فيذلل له هذا الباب. فالحافظ زين الدين العراقي مزيته محفوظة رحمه الله. ثم ذكر الحافظ السيوطي بعد ذلك حد الحديث وأقسامه، وهذه كلها تعريفات، مجرد تعريفات فقط، يعني لا أثر لها من الجهة العملية، لا أثر لهذه التعريفات من الجهة العملية. يعني اختلاف الكوفيين مع الحجازيين في مسائل في تعريف السند أو الإسناد أو الحديث، هل هو الخبر أم الأثر أم الحديث مثلا، كل هذه مجرد تعريفات فقط لا ينبني عليها كبير شيء من الناحية العملية. ولذلك يعني إن لم يتقن الإنسان هذا الباب فهو لا يضره من الجهة الحديثية. فأنا كأني أرى أن الأصوب أن احنا نتيح مجال للأسئلة، هذا لعله يكون أفضل، لأنني أخشى من هذا السرد أن يعني يحصل عملية عدم استيعاب وفهم. فهل ترون هذه الطريقة أجدى؟ ها؟ ليه؟ طبعا. نعم. طيب، على كل حال يعني من يريد الأسئلة فلنبدأ من اليمين، كل رجل يسأل فيما يتعلق به. فيعني سأضطر طبعا إلى السرد طالما أنا سأشرح، سأضطر إلى أن أسرد أيضا فنحط الفائدة، لأن أرى أن المحاضرة هذه والثانية لا تكفي سردا وأسئلة. طيب، اللي هو سؤال حاضر على طول يسأل. نعم نعم
نعم.
شعب بن إبراهيم الراوي المدني الذي ذهب إليه في المدينة قصة الوضوء، سعد بن إبراهيم. نعم. نعم نعم عن الشذوذ شذوذ السند. بالنسبة للشذوذ التعريف المختار هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فحديث الثقة يكون شاذا وحديث الأوثق يكون محفوظا مسألة يكون صحيحا هذا تعريف يعني قاصر. في علم الحديث لابد من حفظ التعريفات حفظا دقيقا جيدا، لأنك أنت لو عبرت بمعناك أو بمفهومك أنت تخطئ. فإحنا عندنا الشاذ يقابله المحفوظ على طول، الشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله إيه؟ المعروف. لا، المنكر يقابله المقبول، فهم ثلاث درجات: أوثق وثقة وصدوق. يبقى واحد اثنين ثلاثة. رقم ثلاثة لو خالف رقم اثنين، لو أن الصدوق خالف الثقة يبقى حديث الصدوق ايه؟ منكر، وحديث الثقة مقبول. لو أن الثقة اللي هو النمرة اثنين خالف الأوثق يبقى حديث الثقة شاذ وحديث الأوثق محفوظ. لو أنت تخيلت هذه السلسلة يعتبر التعريف انضبط عندك. ما لو في صبورة وتبشير كان ما هذا أيضا داخل في المنكر، لكن احنا ما لم نتعرض للمنكر، انما انا ذكرت هذه الدرجة قبل ذلك. فالشاذ هو ان يخالف الثقة الاوثق. مثلا يروي مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا، فيأتي راو مثلا كابن لهيعة فيجعله عن نافع عن أبي هريرة. أين الخلاف بين مالك وبين ابن لهيعة؟ في تسمية الصحابي، فمالك جعل الحديث من مسند ابن عمر، وابن لهيعة جعل الحديث من مسند أبي هريرة، مع أن الشيخ واحد وهو من؟ نافع. الشيخ واحد وهو نافع. حينئذ يقال أن ابن لهيعة خالف مالكا في إسناده، فيرويه مالك عن نافع فيجعله عن ابن عمر، فيروي خالفه ابن لهيعة فرواه عن نافع عن أبي هريرة، فيقال هذا شذوذ في السند. أو مثلا هذا الحديث الذي يرويه أصحاب الثوري كعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وغيرهما يروون هذا الحديث عن الثوري، انتبهوا من هذه المعلومة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لا، عبد الله بن دينار يرويه الثوري ووكيع وغيرهم عن عبد الله بن دينار عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فخالفهم يعلى ابن عبيد الثقفي فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. شوف الفرق، الحديث الأصلي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا ما رواه أصحاب الثوري الثقات الأثبات فجاء يعلى ابن عبيد وحده وهو أيضا من أصحاب الثوري فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار وكيع وغيرهما خالفاه فرووا هذا الحديث عن الثوري عن عبد الله وليس عن عمرو وهما أخوان عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار فيقال أن رواية يعلى شاذة حصل نوع من الاختلاف في السند وإن كان المتن واحدا فانظر إلى هذه الدقة المتناهية التي سلكها علماء الحديث حتى يضبطوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما أو هذا ما يتعلق بالشذوذ في السند. أما الشذوذ في المتن فكالحديث الذي رحمك الله الذي يرويه ترويه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع فخولف مالك في هذا الحديث مالك في حديث الضجع خولف أحد أصحاب الأعمش نسيت اسمه الآن في هذا الحديث فرواه بلفظ القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع. ما هو الفرق بين الروايتين؟ أن الأولى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام والثانية من قوله. طب ما هو الفرق بين القول والفعل؟ عند التعارض مش كده؟ طيب لماذا يقدم القول على الفعل عند التعارض؟
لأن القول قد يوجب الاستحباب إنما الفعل قد تكون عادة مثلا.
أنت أنا أعرف أنك كأنك اقتربت من المعنى لكن نحن في علم الأصول التعريفات في منتهى الدقة. فأخونا يقول قد يوجب الاستحباب ما لذلك أنا ما يعني إنما أقول حتى أنبه فقط أقول حتى أنبه. علم الأصول الكلام فيه خطير للغاية إن لم تزن الكلام انقلب التعريف. فنحن إذا قلنا يوجب الاستحباب هذه ما يمكن أن تراها منضبطة في علم الأصول إننا بنقول أنه قد يقتضي وجوبا أو يقتضي استحبابا كلاهما داخل الاستحباب أو الوجوب وبعدين قد يدخل أيضا في الإباحة. فالقول مقدم النعم ليه؟ لأن القول يفيد هذه الأشياء. أما الفعل أيضا هذا خطأ في التعريف لأن الفعل كيف لا يعمل به؟ بل الفعل يعمل به إنما كأنك قصدت أن تقول أن الفعل بمقتضاه لا يفيد الوجوب. تريد أن تقول هذا؟ هو هكذا هو الصحيح. مجرد حدوث الفعل لا يقتضي وجوبا بخلاف القول. فالأصل في الأقوال أو الأوامر أنها تفيد الوجوب حتى يرد دليل بالاستحباب مثلا. أما الفعل فبمجرده لا يقتضي وجوبا إلا إذا انضافت إليه قرائن أخرى تجعله يفيد الوجوب. لذلك فدلالة القول أقوى من دلالة الفعل عند التعارض. فإذا تعارض قول وفعل ولم نستطع أن نرجح بينه أن نجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع المعروفة لجأنا إلى الترجيح. فمن أوجه الترجيح أن يقدم القول على الفعل عند التعارض. ومنه مثلا حديث وائل بن حجر هذا لو صح مع أنه لم يصح هو ضعيف لكن لو سلمنا جدلا أنه صحيح وهو قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه على الأرض قبل يديه وإذا رفع يديه قبل ركبتيه. فهذا الحديث لو سلمنا جدلا أنه صحيح مع أنه ضعيف فضعف الدارقطني وغيره لأنه تفرد به شريك بن عبد الله النخعي ولا يعلم له متابع إطلاقا، لا يعلم متابع إطلاقا لشريك في هذا الحديث. قال الدارقطني في سننه بعدما رأى هذا الحديث: وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به. فهذا اختلف، أو هذا المتن خالفه حديث أبي هريرة الصحيح الذي لا علة له، لا علة له مؤثرة أو حقيقية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. نص قاطع، حتى أن ابن حزم في المحلى أخذ منه الوجوب: فمن لا يبدأ بيديه قبل ركبتيه فهو آثم، عند ابن حزم، لأنه قال: باب وضع المصلي يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد، باب وضع، أو قال باب فرض وضع المصلي يديه على يديه إلى الأرض قبل ركبتيه ولا بد، لأن النص واضح، الأصل في الإيه؟ في القول أنه يفيد الوجوب حتى يرد دليل ينقله عن هذا الوجوب إلى استحباب مثلا، إلى ما هو أقل درجة. فلو سلمنا أن حديث وائل بن حجر صحيح لقدمنا القول على الفعل عند التعارف. هذا ما أريد أن أصل إليه كشاهد، يعني حديث أبي هريرة الذي يقضي بأولوية أو بوجوب وضع اليدين قبل الركبتين في السجود حديث قولي صحيح، ومعارضه ضعيف. فلو سلمنا أنه صحيح فهو فعل، إنما وائل يصف فعل للرسول عليه الصلاة والسلام، والفعل بمجرده لا يقتضي وجوبا. فلو تعارض قول مع فعل لقدمنا القول عند التعارض، لقدمنا القول عند التعارض. وأنا إنما ضربت هذا كمثال ثم تذكره أيضا، لأنني أرى بعض الإخوة يصرون بعد هذا البيان وغيره على وضع الركبتين قبل اليدين، ونحن لا نؤثم أحدا يضع الركبتين قبل اليدين، إنما نقول أنه بخلاف السنة بعدما استبانت. فيقول مثلا، وحدث نقاش مع بعض الإخوة الذين ينتحلون مذهب الإمام الشافعي، يقول إن الشافعية والأحناف وكثير من المالكية ويقولون بوضع الركبتين قبل اليدين، وعلى هذه الفتوى الموجودة عليها أكثر العلماء. فهنا المسألة ليست قاطعة للنزاع، لأنه إن أتان بعالم تأتيه بعالم مثله أو أجل، وهذه طريقة المقلدين دائما. إنما إذا أردنا أن نثبت مسألة علمية فلنخلع ثوب التقليد هذا، لا تقل لي العالم الفلاني قال، لأنني أيضا عندي عالم واثنين وثلاثة وأربعة، عندك عشرة، عندي عشرة أيضا ممن قالوا بهذا، إذن لن يقطع النزاع بهذا. فيضطر، وهذا حدث بالفعل، أن يقول: أفتى الإمام الشافعي بهذا. أقول له: قد أفتى مالك. يقول لي: الشافعي أحسن من مالك. فندخل في هذه المتاهة التي ما يجوز لي أو له أن نفاضل بين هؤلاء العلماء الفطاح الأكابر. فالعالم يعني مسائل العلم كثيرة جدا وتتجزأ، وقد يستدرك من هو أقل علما على من هو أكثر علما جزئية من جزئيات العلم، ولا يقال أن الأقل أفضل لأن استدرك هذه الجزئية، لأن السابق له عليه فضل 100,000 جزئية. فلذلك مسألة أنك ترتكن إلى قول العالم وتقول فلان ما أجله وما أتبعه للسنن وما وما، هذه ليست مسألة قاطعة للنزاع. إن اختلف المجتهدان، وهذه قاعدة موجودة عند العلماء، إن اختلف المجتهدان فلا حجة لقول أحدهما على الآخر، نرجع إلى السنة. اختلف مالك والشافعي في مسألة، من المرجح؟ السنة، فنرجع إلى السنة فنناقش الأدلة. إن كان معك فعلا دفع للطعن الموجود في الحديث ائت به، هذه طريقة العلماء في إثبات الحق. أما أن يتعلق بأهداب عالم يقول عالم الفلاني قال بكذا، فخصمك أيضا عنده عالم. وما أجمل ما استدرك به الحافظ ابن عبد الهادي اللي هو تلميذ ابن تيمية على ابن الجوزي
وكلاهما حنبلي، أن ابن الجوزي في كتاب التنقيح، في كتاب التحقيق، تحقيق أدلة مذهب أحمد بن حنبل، أتى بهذه المسألة ورجح النزول بالركبتين، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، هذا هو المشهور عند الحنابلة، وإن كان لأحمد رأي آخر وأنه يبدأ بيديه. فللإمام في المسألة قولان، أكثر أصحابه يذهبون إلى النزول بالركبتين كأكثر أصحاب الشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيف، وأكثر أصحاب مالك يبدأون باليدين. فابن الجوزي يقول بعدما أورد الأحاديث بسندها ولم يتكلم عليها، قال: والجواب أن أحاديثنا أشهر، وأن ما ذهبنا إليه أليق بالخشوع. طبعا هذه ليست ردود علمية. فقال له ابن عبد الهادي، وله كتاب اسمه تنقيح التحقيق، طبع منه مجلد واحد بتحقيق الشيخ حامد الفقي رحمه الله، وبقية الكتاب لم يطلع بعد، وهو من أجل الكتب. فالتنقيح هذا يرد على ابن الجوزي أدلته الواهية، فيقول ابن عبد الهادي: وليس هذا الجواب قاطعا للخصم، لأن أحاديثهم أيضا مشهورة كشهرة أحاديثكم. هو يناقش ابن الجوزي كما قلت، وكلاهما حنبلي، لأن أحاديثهم رواها أصحاب السنن، وأحاديثنا أيضا رواها أصحاب السنن، فأي شهرة لأحاديثهم على أحاديثنا. أما قوله وهذا أليق بالخشوع، هذا ليس جوابا علميا، لأن ابن العربي، مش ابن عربي، هناك فرق بين الاثنين، ابن عربي النكرة بغير الألف واللام، هذا هو المارق، المارق محي الدين ابن عربي الصوفي، الذي يسميه بعضهم الشيخ الأكبر، فهذا كان يقول بوحدة الوجود، وكثير من العلماء كفروه. أما ابن العربي بالألف واللام تعريف، فهذا أبو بكر بن العربي القاضي من فحول المالكية، له كتاب العواصم من القواصم، وهذا طبعا مشهور، وله كتاب أحكام القرآن وغير ذلك من الكتب النافعة. يقول ابن العربي وهو من المالكية: وما ذهبنا إليه، أي وضع اليدين قبل الركبتين، أقعد بالخشوع وأليق بالتواضع. ليه؟ لأنك أنت بتنزل كده وقد جمعت أعضاءك مستكين، وأنت مستكين، بخلاف واحد فاتح صدره نازل بركبتيه، فهذا لا يشعر بالخشوع. فهذا ما يذهب إليه أبو بكر بن عربي. طيب، ابن الجوزي يقول النزول بالركبتين أليق بالخشوع، وابن عربي يقول النزول باليدين أليق بالخشوع. ما هو الفاصل؟ هذا ليس جوابا علميا أنه أليق بالخشوع، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعي هذه الصفة في الهيئة التي يرجحها. لذلك إذا أردنا الفصل في هذه المسألة فلنناقش الأدلة، إن كان مع الخصم حجة قوية يستطيع أن يدفع بها التضعيف الذين ضعفوا حديث اليدين، حديث البدء بالركبتين، فليأتي به. هذا هو الـ يعني مربط الفرس، أو هذا هو أصل المسألة. أما أن يظل بعد هذا البيان مخالفا لهذه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا على الأقل يعني لا نقول يعني أنه لن يؤجر أو نحو ذلك، لكن نقول أنه خالف السنة الصحيحة، وليس معه دليل على سنية الوضع الذي ينتحله. المهم أن القول والفعل إذا تعارضا فيقدم القول عند التعارض لقوته، لأن الأصل في الأقوال الوجوب، والأصل في الأفعال عدم الوجوب حتى يرد دليل بالوجوب. طيب. نعم. يعني هذا السؤال الله أكبر. أنت أجبت في مطلع كلامك عنه، لأن هذا ملكة، يعني هذا النوع بالذات الذي تريده ليست له ضوابط معينة، يمكن أن ترجع إليها، إنما هي ملكة، واخد بالك؟ يعني قد يكون الحديث سنده صحيحا أمامك على شرط الشيخين، ولكن أنت ترى في المتن اعتبارا آخر، أو قد تشك، وهذا كله طبعا الممارسة العملية لها أكبر دور في هذا الباب، إن هذا الحديث خطأ، لكن لا تستطيع أن تثبت هذا الخطأ، وهذا ما يعني يومي إليه نصوص العلماء الذين تكلموا على هذا النوع من العلم. فيقول ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي: إعلالنا، أو أظن إما عبد الرحمن بن مهدي أو عبد الرحمن بن مهدي، إعلالنا الحديث عند الجهال كهانة، كهانة يعني كل هذا الحديث معلول. فما هو الدليل على أنه معلول؟ هو معلول. قد تقصر عبارة الناقد عن إدراك معنى العلة، لكن تبحره وحفظه يدلان على ذلك. وهذا النوع انقطع في هذه الأزمان، هذا النوع من إدراك العلة قد انقطع في أزماننا، بل في أزمان سابقة جدا. يعني تستطيع أن تقول أن هذا النوع قد انقطع بعد القرن الرابع الهجري، إلا في بعض أفراد قلائل جدا من حفاظ المسلمين، هم الذين كانوا يدركون هذا النوع أيضا لتبحرهم وحفظهم، لأن هذا كله يحتاج إلى أن يختلط الحديث بلحمه وشحمه. وهذا ما أومى إليه أبو حاتم الرازي لما جاءه رجل فقال: ما الحجة في تعليلكم للحديث؟ فقال له: أرأيت إن ذهبت إلى الصيرفي بدراهم فيها بهرج، البهرج الفلس دراهم، في اختلط فيها دراهم ليست أصلية، فقلت له: ميز لي بين الدراهم الجيدة والدراهم المزيفة. فترى الناقد الصيرفي يحذف كده الفلوس على الرخامة، وبعدين يقول لك: ده كويس ده مزيف، ده كويس ده مزيف. أتقول له: ما الحجة في تمييزك لهذا عن ذاك؟ هي خبرة إذن. وهذا أيضا ما أومى إليه أبو زرعة الرازي رحمه الله، وهذا من أساطين العلماء في بحث العلة، هو أبو حاتم الرازي والبخاري وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والدار قطني الإمام العلم آخر الأعلام المبرزين في هذا الباب، باب العلة. يعني تصور مثلا ان هذا الامام الدارقطني املى من حفظه المجرد، لا اقول صنف وكتب كتابا، لا، املى من حفظه المجرد كتاب العلل كله. كتاب العلل الان يطبع في 35 مجلد، واملاء العلة بخلاف املاء الاحاديث السرد التي هي بالاسانيد، فإن هذا يستطيعه كثير من الناس، أن يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان، ويسوق متنا. أما إدراك العلة، إملاء العلة من الذهن، هذا يكاد يشبه الإعجاز. ولذلك الذهبي في السير في ترجمة الدارقطني يقول: لو أملى بعضه لاتجه، لو كان أملى مثلا ثلث الكتاب كان ممكن، لأن في حفاظ كثيرون عندهم القدرة على هذا، أما إن كان أملى الكتاب كله فلا أعلم له نظيرا، لا أعلم له نظيرا. حديث: شيبتني هود وأخواتها، هذا حديث صحيح، ذكر الدارقطني الاختلافات الرواة بعضهم على بعض في أكثر من 15 صفحة، وكلها أسماء، يعني يقول: يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، واختلف عن الأعمش، فرواه فلان وفلان 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 عن الأعمش، عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وخالفهم فلان فرواه عن الأعمش مثلا عن أنس، وخالفه فلان فرواه عن الأعمش عن فلان عن فلان، بهذه الصورة، حتى أنك لو أمسكت الكتاب تندهش، لا تكاد تقرأ صفحة واحدة قبل أن يصيبك الدوار. فهذا النوع بالذات الدقيق نوع أن يعل الحديث ولا يذكر له علة واضحة، هذا ظاهر جدا جدا في تعليل أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين للأحاديث. كتاب علل الحديث ابن أبي حاتم هذا موجود مطبوع من قديم، يعني من حوالي 50 سنة، في مجلدين. ابن أبي حاتم الرازي يسأل أباه ويسأل أبا زرعة، لأن أبو زرعة أبو حاتم ولاد خال، أولاد خالة أو أولاد خال، كلاهما كان مبرزا فحلا في إدراك العلة. فجمعت في أثناء المطالعة يعني حوالي 10 أو 15 حديث يقول أبو زرعة أو أبو حاتم لما يسأل عن العلة يقول لا أدري، إنما هو معلول. وفي بعض الأحاديث أبو حاتم الرازي يعل ويقول لا أدري، وهو حديث أبي وهب الجشمي قال حدثنا أحمد بن حنبل وفلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يقول أبو حاتم وكان يقع لي أن أبا وهب هذا ليست له صحبة تابعي، لكني ما أقدر على أن أقول ذلك لما رواه أحمد، أحمد بن حنبل شيخ أبي حاتم الرازي، وهم في نفس الوقت يعني قريب أن تقول أقران، لأن أحمد يعني أكبر من أبي حاتم بحوالي 10 سنين أو 15 سنة، فهما تتلمذا معا على كثير من الشيوخ، فبهذا الاعتبار هما أقران. ثم تتلمذ أبو حاتم لأحمد بن حنبل فهو بهذا الاعتبار تلميذ. فهو يقول ولا أقدر على أن أقول ذلك لما رواه أحمد، حتى دخلت قال البصرة أو الكوفة أو بلد معين فقابل شيخا فحدثه بهذا الحديث، قال فأدركت صواب ما ذهبت إليه. تجرأ في هذه الحالة وقال هذا ليس أبو وهب الجشمي ليست له صحبة، إنما هذا تابعي، وأعل الحديث بالإرسال. فانظر يرى أنه ليس بصحابي، لكن لو قلت لو اثبت لي الآن أنه ليس بصحابي لا يستطيع أن يثبت. هذا النوع كما قلت من العلة راح، يعني ما يستطيع إنسان إطلاقا أن يدخل في هذا الباب، ولو دخل فيه أكابر العلماء اليوم لطالبناه بالدليل، ولا نسلم له إنه له ما كان لأبي حاتم الرازي من الذكاء والحفظ. انتهى زمن الحفظ. فأي إنسان يقول هو معلول عندما تسأله عنه يقول لا أدري، نقول له إذن تعليلك مردود عليك حتى تأتينا بالدليل. لماذا؟ لأن راح زمان الحفظ، وأصل التعليل إنما يعتمد على الحفظ. كأن يكون مثلا محمد بن يحيى الذهلي ده شيخ البخاري كان يستظهر يعني يحفظ مية كده، ومنه قوله فلان يحفظ كذا عن ظهر قلب أو عن ظهر، يعني ظاهر أمامه، كان يستظهر كل حديث الزهري، تخصص في حديث الزهري، وله كتاب اسمه الزهريات جمع فيه كل حديث الزهري، وكان أعلم خلق الله عز وجل بحديث الزهري، بحيث أنهم العلماء يعني لما كانوا يجالسونه ويأتي حديث الزهري يتجهون بأنظارهم إليه، إن قال هذا محفوظ يبقى محفوظ، هذا غير محفوظ يبقى غير محفوظ. طبعا المسألة مسألة أغلبية مش جزئيات، وإلا فغيره يمكن أن يستدرك عليه. وكان يعني العلماء الذين تخصصون في أحاديث بعض الرواة يعني لو أعطيته حديثا غريبا لهذا الراوي لم يعرفه قبل ذلك كأنك أعطيته الدنيا بحذافرها، أضفت إليه شيئا جديدا. يعني أبو حاتم الرازي يقول هذه من الطرف، يقول جلسنا على باب فلان أحد العلماء لحد ما العالم يخرج، فهم لا يضيعون أوقاتهم، إنما يقعدون يتذكرون الحديث الغريب أو الحديث المنكر أو الحديث الذي ليس لها إلا إسناد واحد ونحو ذلك، أو أحاديث البلدان. فيقول البخاري مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وهذا حديث كوفي لم يخرج من الكوف. هذه فائدة جليلة جدا، أن يبقى حديث كل رواده من الكوفة ومع ذلك حدث بالبصرة لم يحدث بالكوف. أي أن العالم الكوفي الأصل الذي حدث به إنما حدث به لما دخل البصرة. ولذلك قال هذا حديث بصري، أو هذا حديث حجازي، أو هذا حديث كوفي، أي أصله خرج من هذا البلد ولا يعرف في البلد الآخر. فيقعدون فيأتون بهذه الطرف والنوادر في هذه المجال. فأبو حاتم الرازي من تمكنه في الحفظ، وكان يحفظ ألف ألف حديث، قال لهم من يغرب علي حديثا لمالك أعطيه 10 دنانير. أي من يأتيني بحديث لمالك ابن أنس الإمام مالك غريب لا أعرفه أنا أعطيته 10 دنانير. واخذ لك. المهم ما استطاعوا إطلاقا أن يأتوا له بحديث يغربونه عليه أو يغربون به عليه. فلما قام من المجلس قال لبعضهم أنا ما أردت بهذا القول إلا أن أستفيد. شوف الأئمة يعني ما قصد أن يتحدى، وإن أنا أفضل من كل الجالسين، ولو واحد فيكم مثلا راجل حافظ يغرب علي بحديث، لم يقصد إطلاقا هذا المعنى، إنما قصد أن يستفزهم بحيث يستفيد هو من هذه المقالة. فواحد يكون عنده حديث غريب فيلقيه إليه فيستفيده. قال ما قصدت إلا أن أستفيد. فالحفظ هو العمود أو قطب الدائرة، أو هو يعني قطب الراحة كما يقولون في هذا النوع من الإعلام. فكل علة خفية لا تظهر على الحديث لا يستطيعها إلا مثل هؤلاء العلماء الفصاحة. ومنه مثلا، وأنا سقت هذا الحديث وهذه الواقعة وأسوقها ربما تأتي في الامتحان أظن هذا غش رسمي حديث علي بن أبي طالب الذي رواه الحاكم وغيره من طريق أحمد بن أزهر النيسابوري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبي حبيبك إيه؟ حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله وعدوك عدوي وعدوك وعدوي عدو الله. قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فقال الذهبي في التلخيص تلخيص المستدرك هذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يبعد عن الوضع. شو بقى حديث صحيح على شرط الشيخين، أحمد بن الأزهر نيسابوري على شرط الشيخين وعبد الرزاق ومعمر والزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس، هذا سند على شرط البخاري ومسلم. لا تجد سند جميل أو نظيف كهذا الإسناد في هذا الباب، ومع ذلك الذهبي يقول موضوع. فأين العلة في الوضع؟ ولا مدخل للإعلال من جهة السند. عايز تجيب؟ عايز تفضل. أبو حامد بن الشرقي نعم كويس نعم فقهية ذكرناها، لكن هل من استدراك على القصة؟ أنت كده قلبت، لأنه كان أحفظ حفظ كتاب فلا ينطلع. لو كان أحفظ كتابه حفظا تاما لا تنطلع عليه الزيادة، لا بد أن يدركها. أنا أقول سؤالي محدد، هل من تعقيب على القصة التي ذكرها الأخ؟
بعد ما كبر في السن فكان فرض عليه لما يبقى كان ناصبي فأخذ الكتاب فهذا في حديث ما رجعه فكان بحث منه فيما حدث
أنت يعني لخصت ما قال أو ذكرت ما ذكر، إنما أنا لي ملحظ آخر تعهم أنهم كانوا الذين كانوا يحفظون حفظ الكتاب كانوا يكادون يحفظون الأصل. الإنكار هل في القصة أو في السند علة؟ أنا ذكرت هذا في سند القصة، هل فيه علة؟
لكن مع مرجع يوصله هو قبل الحديث هذا الحديث هو
نعم هذا أيضا ما أراد الأخ أن يقوله، فقلت ليس هذا مرادي. أنا الآن لا أتكلم في أين تكمن العلة التي ذكرها الذهبي في المستدرك. إحنا الآن السؤال محصور في قصة أبي حامد بن الشرق اللي هو إيه، إن له ابن أخت رافضي وأدخل على القصة، لا تخرج عن هذه الدائرة. فالذهبي أنكر هذه القصة في السير وقال إيه، لا برضو يعني ما يا جماعة الذين يعني يريدون حفظ علم الحديث لابد أن يلمحوا بسرعة، لأن أنا ذكرت حتى قلت قولنا الآن محصور في قصة أبي حامد بن شرق فقط، دعك من الحديث كله الآن ومما أعلوه به. أنا ذكرت قبل ذلك مستند الذهبي في إنكار القصة الذي جرأه على أن يقول إن القصة منكرة، أن الخطيب البغدادي لما روى هذه القصة في تاريخه تاريخ بغداد رواها بإسناد منقطع إلى أبي حامد بن الشرق، قال وقال أبو حامد بن الشرق، فأين الخطيب وأين أبو حامد بن الشرق؟ أبو حامد بن الشرق هذا تلميذ مسلم، تلميذ مسلم، وبين الخطيب وبين مسلم اثنان على الأقل إن لم يكن ثلاثة. إذن هناك انقطاع أو هناك تعليق، إذن السند ذاته لم يصح، سند حكاية أبي حامد بن الشرق هذا لم يصح. هذا ما أردت الجواب، إن القصة لم تصح من جهة السند، ولذلك بعد أن علها الذهبي بهذه العلة الظاهرة قال والقصة منكرة وما كان معمر شيخا مغفلا حتى يروج عليه هذا الباطل. ماشي طيب. بما أعل الذهبي القصة في تلخيص المستدرك قال هذا الحديث رجاله ثقات وما يبعد أن يكون موضوعا، طبعا هذا ليس نص كلامه إنما هو مؤدى كلام الذهبي، وإلا فلأي شيء لم يحدث به عبد الرزاق أحمد وابن معين والقوم الذين رحلوا إليه وحدث به أحمد بن الأزهر النيسابوري سرا، فهذا قوى عند الذهبي ان هذا حديث معلول، والا لو كان هذا حديث مشهور على شرط الشيخين وسند واضح جدا في الصحة لماذا لم يقوله لأحمد بن حنبل او يحيى بن معين، لان هؤلاء لا يسلمون له. فالذي حدث ان احمد بن الازهر النيسابوري وصل عبد الرزاق الى قريته، فقال له عبد الرزاق بعدما وصل إلى بيته الآن قد وجب علي حقك ولا أحدثنك بحديث ما حدثته أحدا قبلك، ثم حدثني بهذا الحديث لفظا، هذا كلام أحمد بن الأزهر النيسابوري، بدليل لو أن عبد الرزاق كان قال هذا الحديث أمام ابن معين لأنكره عليه ابن معين على طول، لأن ابن معين أنكر هذا الحديث، فلما سمع به وهو في مجلسه قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث، لابن معين اللي بيقول لما سمع، لأن المتن منكر المتن فيه نكارة، قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث، فقام أحمد بن الأزهر من وسط الناس وقال هو ذا أنا، فتبسم يحيى وقال أما أنت فلست بكذاب، وتعجب من سلامة السند وقال الذنب فيه على غيرك، الذنب فيه على غيرك. إذن ابن معين استنكر الحديث بل قال من الكذاب، كأنه رآه مختلقا، لأن المتن فيه نكارة، بالذات هذه الفقرة عدوك عدوي وعدوي عدو الله، طب كم من الفضلاء من الصحابة أو من التابعين عادوا علي بن أبي طالب لرأي رأوه بغض النظر عن وجه الحق في المسألة، لكن هناك من عاد علي بن أبي طالب على هذا الرأي. فهل هؤلاء فعلا هم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الله عز وجل؟ ما يستطيع أن يقول هذا أحد. فالمتن فيه نكارة، فابن معين تو ما سمع المتن أنكره، بل قال من الكذاب الذي روى هذا الحديث؟ فلما رأى أحمد بن الأزهر قال الذنب فيه على غيرك، ثم تبسم قال له أما أنت فلست بكذاب. وعلى كل حال قد توبع أحمد بن الأزهر النيسابوري على هذا الحديث، أظن محمد بن جعفر الفيدي روى عن عبد الرزاق. فمن العلة في هذا السند؟ العلة في هذا السند عبد الرزاق، لأن عبد الرزاق وإن كان حافظا ثبتا إماما إلا أنه لما كبر اختلطت عليه بعض أحاديث الفضائل، وأرجو أن تركز في هذا الفضائل، وهذا الحديث من الفضائل، من جملة فضائل علي بن أبي طالب. فلو لم يكن في الحديث إلا إعلاله بمعمر أو عبد الرزاق لكان الإعلال بعبد الرزاق أولى عند جميع أهل العلم، لأن معمر كان ثبتا في حديث الزهري، كان ثبتا في حديث الزهري. فهذا الحديث وإن كانت علته خفية إلا أننا استطعنا أن نصل في النهاية إلى إعلان ظاهر، وهذا يختلف عن البابة الأولى اللي هو أن يعل ولا تجد لا في المتن ولا في السند نكار. هذا هو المشكل الذي قلنا أنه انقطع بموت الحفاظ الأكابر اللي هم كأبي حاتم والبخاري وغيره. فأنا أطلت في هذا لعله يأتي الامتحان. نعم. ويظهر طبعا الجواب من ضبط الأسماء عندك، يعني أخونا مثلا لما ذكر قال إن معمر لما ذهب مع عبد الرزاق وكذا، طبعا هو يعني حفظ ما شاء الله جيد إلى حد ما، إنه ما زال يذكر إن فيه توصيل واحد وصل واحد وكذا، لكن تبقى الأسماء، تبقى الأسماء إن عبد الرزاق لما ذهب إلى بلدتي صاحبه أحمد بن أزهر النيسابوري فقال له عبد الرزاق وجب علي حقك، سأحدثك بحديث لم أحدث به أحدا قبلك، فحدثني بهذا الحديث لفظا. هذا كلام أحمد بن الأزهر النيسابوري. فبيظهر من حفظك أو من ذكرك للأسماء هذه الذاكرة، إن كانت ذاكرة جيدة. طيب هل في أمامنا 10 دقائق؟ نعم. نعم هذا سؤال جيد، لكن ممكن نرجع هذا السؤال إن شاء الله للمحاضرة بعد القادمة، لأن احنا بنحاول نلخص الإخوة اللي داخلين الامتحان ما ذكرناه من علوم المصطلح. طبعا أنا أرشدك من باب الاستعجال يعني على كتاب، أجود كتاب في هذا الباب، وهو كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية. فإنه يعني ذكر في هذا الكتاب كل ما يتصل بمسألة الإيمان والإسلام، ومجمل القول أنهما إن اجتمعا افترقا، واخبرك إن اجتمعا افترقا في المعنى، واخبرك وإن ذكر أحدهما دل على الآخر، واخبرك كقول الله تبارك وتعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فجمعهما ذكرهما فدل على إن الأول غير التاني، واخبرك. وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فدل على الفرق بينهما. لكن إن الذين آمنوا فيذكر الإيمان فيأخذ الإسلام معه، لا الإسلام لا يشمل الإيمان، بدليل الآية الحجرات واضحة جدا في التفرقة ما بين الإيمان والإسلام، واخبرك. ولو كلام نفيس على كل حال في الكتاب فراجعه يعني. ممكن أنت تريد أيضا الإجابة عن السؤال؟ فهم شيخ الإسلام ابن تيمية من باب أن أعجل لك الفائدة، لأن هذا نعم هي موجودة، وموجود ما هو أجود وأوسع منها في الكتاب،
لكن هذا الباب واسع جدا جدا، يعني لا يمكن الإجابة عليه في محاضرة أو اثنين أو ثلاثة، لأن هذا أحد الأسباب اللي فرقت الفرق الإسلامية. يختلفوا في التعريفات وفي أن الإيمان هل يظل مع العبد أم ينزع منه أم لا بالمعاصي، واخدرك؟ فهذه هذا باب طويل جدا يعني، فإن شاء الله سنتعرض له في دروس صحيح مسلم إن شاء الله. نعم. نعم هو صحيح لأنه صحيح مسلم. ما أنا لا أذكر الآن بما أعلاه الكوثري. وعلى كل حال والشيخ محمد زايد الكوثري لا يعني لا تسلم له بحثه أو أبحاثه عموما، لأنه مبتدع أولا في العقيدة جهمي جل، وفي التعصب المذهبي يعني غارق لأذنيه في التعصب لأبي حنيفة، في التعصب لأبي حنيفة. وعندما نذكر هذا في الكوثري، هذا القدح في الكوثري، إنما هو من باب البيان، وإلا فإن الكوثري تهجم على علماء المسلمين. ما أذكر أن عالما نجا من لسانه إلا من كان جهميا عقيدة حنفية المذهب، يعني درج متكلم في البخاري وتكلم في مسلم وتكلم في أحمد، وكذب عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكذب الحميدي شيخ البخاري، بل قال في الحافظ بن حجر وهو آخر أعيان الحفاظ إن هو يعني كان يغازل النساء في الطريق، وتبع امرأة منتقبة يعني أظنها جميلة فاستدرجته لحد ما وصل إلى بيتها، وقفت على الباب ثم كشفت له البرقع فإذا هي سوداء دميمة، فرجع خائبا. هذا يمكن أن يقال في الحافظ بن حجر الذي عقمت أرحام النساء أن تلد مثل هذا الحافظ؟ ثم أعلم أن الذكر الحسن مستتبع في الغالب للعمل وللإخلاص. هذا الذكر الحسن بعد أن يموت الإنسان كالظل للإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يذكر الناس الفاجر الفاسق وإن تجمل في حياته بعد مماته إلا بسوء، واخبرت فكذب ومضاعف أكثر من 15 حديث في البخاري ومسلم، واخبرت. فطبعا يعني ما يطمئن الإنسان لمقالاته، وإن كنا نعترف أن له أبحاثا في غاية القوة، وأنه زاد عن بيضة الإسلام ضد العلمانيين بالذات يعني، وألزمهم حجمهم لأنه كان متمكنا الحق يقال يعني، لكن بكل أسف ذهب تمكنه أدراج الرياح بعدم إنصافه للحق. فلذلك لا أنصح أحدا أن يقرأ الكوثري إلا ويستثبت من البحث الذي قرأه. يعني طبعا هناك فرق بين اتحاد السندي واتحاد المخرج. اتحاد المخرج المقصود به الصحابي فقط في الأحاديث المرفوعة، المقصود به الصحابي فقط. أما اتحاد السند فقد يتحد في أي طبقة من طبقاته، تخبرك قد يتحد في أي طبقة من طبقاته. أما المخرج فهذا خاص بطبقة الصحابة، وإحنا وضحنا المخرج وكما يعني تخرج من السند إلى الحديث به هو الصحابي. ولذلك أقول الحديث المرفوع، لأن قد يكون المخرج مرسل، مش كده؟ يعني قد يكون الذي روى الحديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، فمخرجه سعيد، تخبرك مخرجه سعيد. المقصود بالمخرج آخر اسم في السند من الجهة العليا، آخر اسم في السند من الجهة العليا، ممكن يكون تابع ويكون الحديث مرسل. أنا قلت الحديث المرفوع، الحديث المرفوع. نعم هاي الطالب المقدمة. هو طبعا اتهمه ابن سعد بتبليس السكوت، لكن احنا ذكرنا انتقاد على هذا الرأي، فذكرنا ان عبارة ابن سعد نفسها تنقض هذا النوع من التدليس، تنقض هذا الرأي، لأن تدليس السكوت أن يقول حدثني فلان ويسكت، وبعدين يقول حدثني ويسكت، وبعدين يقول فلان، فالجالس يتوهم أن الذي حدثه هو فلان، فإن ذهبت تقول له هل سمعت من فلان؟ يقول لا. طب لماذا قلت حدثني فلان؟ يقول أنا ما قلت حدثني فلان، أنا قلت حدثني وسكت ثم ابتدأت الكلام غير معطوف على السابق. هذا يعتبر تدليس حتى في التصريح في التحديث،
فيسقط تسقط عن عمله ويسقط أيضا تصريحه بالتحديث، فما الذي يبقى له؟ لا يبقى شيء. فعبارة ابن سعد يدلس تدليسا شديدا، يقول حدثني ويسقط، فاخبرك فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث. طب هو يدلس حتى في التصريح بالتحديث. فعبارة ابن سعد تبين يعني تنقض هذا النوع من التدليل أو هذا الرأي، إلا إن كان مقصود ابن سعد بالتصريح بالتحديث شيئا آخر، كأن تنضم قرائن مثلا تدل على أنه لم يسكت. ومن من الناس الذي يعرف أنه ما سكت في هذا الباب؟ ما أحد يستطيع، لأن عمر بن علي المقدمي أو هؤلاء الرواة يحدثوا بعشرات الألوف من الأحاديث، فإيش عرفني الحديث ده سكت فيه وهذا لم يسكت وهذا سكت وهذا لم يسكت، إلا إن صنفوا مصنفات خاصة فيما سكت فيه وفيما وصله. وهذه عسيرة جدا. وذلك الشيخ ناصر الدين الألباني في تعليقه على كتاب صفر، على كتاب فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لإسماعيل القاضي، لما ذكر علي بن عون المقدم في صفحة تقريبا 49 أو 50 قال: فأرى أن ترد جميع مروياته، جميع مرويات عمر بن علي المقدم. ليه؟ لأن على رأي ابن سعد يدلس تدليس سكوت، فيدلس حتى في التصريح والتحديث. لكن هذا ظلم له، يعني كده كأنك أنت بتلغيه كما لو لم يرحل الرجل ولم يسمع حديثا ولا يتلغي كل، وهذا ظلم له، بدليل البخاري ومسلم أخرج له في المتابعات فاعتمد بعض حديثه. أضف إلى ذلك أن ابن سعد ليس بعمدة إذا تفرد، وابن سعد تفرد ببيان نوع التدليس. أما أحمد وابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم فقد قالوا مدلس ولم يقولوا مدلس تدليس سكوت، يعني لم يعينوا هذا النوع، فنسلم بالتدليس ولكن لا نسلم بنوعية التدليس، بدليل آخر كلام ابن سعد. والحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري رد بعض إعلال ابن سعد، بعض جرح ابن سعد للرواه بقوله: ابن سعد ليس بعمدة إذا تفرد لأن أغلب مادته من الواقدي، والواقدي معروف أنه متروك أو ضعيف جدا وأغلب النقاد على تكذيبه. نعم أتفضل. يعني الذين تكلموا في ابن حبان لم يتكلموا فيه بحق، لأن ابن حبان رحمه الله كان جامعا للعلم حتى علم النجوم، وكان الخروج عن العلوم الشرعية الأثرية في زمان ابن حبان يعتبر مروقا، وهبلك، ولأنه كان يقول النبوة هي العلم والعمل، هي العلم والعمل. قال الذهبي في الميزان في ترجمة ابن حبان: ولا شك أن النبوة هي العلم والعمل، لكن هم الذين طعنوا على ابن حبان فهموا مقالة ابن حبان فهما آخر، فلذلك قالوا زنديق، فهموا منه أن العلم والعمل، من أتقن العلم والعمل اكتسب النبوة. النبوة لا تكتسب، إنما هي منحة من الله، إنما هي منحة من الله عز وجل. لو وصل رجل إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمله لا يكون بذلك نبيا، واخبرت. فهم فهموا أن ابن حبان لما بيقول النبوة هي العلم والعمل، أي من أدرك العلم والعمل صار نبيا، هذا بلا شك زنديق، الذي يقصد هذا زنديق بلا شك. فهم فهموا من كلام ابن حبان هذا، هذه العبارة النبوة العلم والعمل كمقصورة على العلم والعمل، كما كأنها ممكن أن تكتسب، بالإضافة لكلامه في النجوم وهذه الأشياء، فقالوا زنديق. إنما حاشر ابن حبان، هذا إمام من أئمة المسلمين. لا لا لا، ما هل يقال إن واحد لأنه عالم باللغة العربية زنديق؟ علم النجوم، علم النجوم، وقوله النبوة هي العلم والعمل على المعنى الذي وضحته. ماشي. تفضل. الأخ عصام. أما الإمام السيوطي ومجدد الماء التاسعة فهو ادعى ذلك، هو ادعى ذلك، يعني قال أنا مجدد الماء التاسعة. مسألة التجديد هذه تتجزأ أخبرك؟ لا شك أن السيوطي رحمه الله كان من أعلم الناس باللغة العربية في عصره، ولذلك كان يتحدى ويجهر بها، يقول ليس على وجه العربي، ليس على وجه الأرض أعلم بالعربية مني. وهذا واضح جدا. طبعا لا أستطيع أن أحكم طبعا عليه، إنما له كتاب عباراته مغلقة جدا، لو همع الهوامع شرح جمع الجوامع، نفس العنوان نفسه يحتاج إلى تفسير، شرح جمع الجوامع، كتاب مغلق جدا في العربية. فهو فعلا على تفرد بالعربية، وقد يكون هو المجدد في هذا في زمانه. أما في الحديث فلا طبعا، لأن السخاوي كان أعلم منه طبعا، يجدد في جزئية وخذلك. وهو نفسه قال يعني قال أنا تبحرت في سبعة علوم، ذكر العربية وذكر الأصول وذكر الحديث وذكر الفقه وخذلك. في العربية والحديث في العربية والحديث، فإن قصد به ذكر المتون فقد يسلم له، لكن الحديث إن قصد به النقد والتمييز وهذه الأشياء فلا يسلم طبعا، طبعا لا يسلم. وإن كان يعني الإمام السيوطي رحمه الله إماما فحلا جدا في الاستحضار وفي النقد رحمه الله، رحمه الله. طب نعم. بيذكر في ترجمة الراوي من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، وإن لم يذكر فبيذكروا تاريخ اختلاط، تاريخ اختلاط، فأنت بهذا التاريخ تستطيع أنك أنت تجمع النصوص. كان يقول مثلا فلان رحلت إلى فلان سنة 50 ومائة، وهو يكون اختلط مثلا سنة 155، فلما يقول رحلت إلى فلان سنة 50 ومائة ومكثت عنده سنة وبعدين يحكي حكاية، فتقول أنت تأخذ من هذا التاريخ أنه سمع منه قبل الاختلاط. واخبرت يعني كقول يحيى بن إسحاق أظن سمعت من ابن لهيعة سنة 64 ومائة، 364. احنا نعرف ان ابن لهيعة احترقت كتبه وداره سنة 170، يبقى هذا سمع منه قبل الاختلاط. واخبرك وبعدين في هناك شيء اخر يحتاج الى تركيز، كل من مات قبله واخبرك يكون سمع منه قبل اختلاطه، لا سيما ان كان مات قبله بمدة تزيد على المدة التي عاشها بعد اختلاطه. فعندنا مثلا ابن لهيعة كل من مات قبله في حياة ابن لهيعة سمع منه قبل الاختلاط، وإن لم يأت نص بذلك كشعبة مات سنة 150، سفيان أظن سنة 160 و161، وعمر بن الحارث مات سنة 148 واخبرك، والأوزاعي مات سنة 150. فطبعا هذا واضح كله ان جميعهم مات قبل ان يختلط ابن لهيعة بعشر سنوات او بعشرين سنة في بعضهم. فلا يمكن تقول لم ينص العلماء على انه لم يسمع قبل الاختلاط، كيف وقد مات قبل ان يختلط؟ تخبرك فهذه الاشياء وان لم يأتي بها نص لكن تحتاج الى ذهن جيد من الباحث، لان يستطيع ان هو يحصر الذين سمعوا قبل الاختلاط. وهناك الكتب التي تعنى بالمختلطين خاصة زي كتاب الارتباط بمعرفة أهل الاختلاط من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي، هذا أيضا بيعنى بالذين سمعوا قبل وبعد. وبعض الناس له رسالة الإمعان في من له روايتان، رواية قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، أيضا ميز فيها بين الذين سمعوا قبل وبعد. نعم امشي ان شاء الله معنا ولن تحتار. يعني اذا وضبت على هذا المجلس فاقل القليل ان انت يعني تسمع بقى الرواية المصنفين المعتمدين من غيره. نعم بعض العلماء كفره، لا تأخذ رأي الذين فسقوه على الأقل. لا تقرأ له، لا تقرأ لابن عربي، لأنه ممن يقول بوحدة الوجود. تعرفين وحدة الوجود يعني؟ يعني كل شيء في الكون هو الله تعالى. الله عما يقول هذا الظالم علوا كبيرا، يعني هذا العمود هو عين الله عز وجل، وهذا الميكروفون هو عين الله عز وجل، حاشا لله. هذا أنت تريد أن أرخص لك حياة ابن عربي؟ احنا نبهنا قبل ذلك، انت يعني اول مره تحضر. طيب تريد ان احنا نلخصك سنتين او ثلاثه؟ ان شاء الله تستمر معنا باذن الله الكريم وستحصل على خير عظيم ان شاء الله. فلا تتعجل، اوغل في هذا العلم برفق، فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. طيب السؤال الاخير. نعم. أخرجوا له مصرحا بالتحديث، واخبرك والأحاديث التي أخرجها أحد الشيخين للمدلس بالعنعنة تحمل على أن الإمام رأى تصريحه بالتحديث لكن في سند ليس على شرطه، واخبرك. يعني مثلا الأعمش عن أبي صالح، فتجد الحديث معنعنا في الكتابين في البخاري وفي مسلم. طب هذا مدلس لابد أن يصرح. نعم تجده صرح، لو جمعت طرق الحديث تجد الأعمش صرح بالتحديث عن أبي صالح في هذا الحديث لكن في مسند أحمد. طيب لما لم يخرج البخاري ومسلم هذه الرواية في مسند أحمد؟ فيها بعض الرواة ليس على شرط البخاري أو ليس على شرط مسلم، وإن كان ثقة لكن لا البخاري لم يرتضي أو لم يخرج له. لذلك فلا تسرع وتقول البخاري أخرج لهذا المدلس ولم يصرح بالتحديث، تخبرك. ولذلك المزي حافظ المزي الحجاج صاحب كتاب تهذيب الكمال لما سئل عن الروايات المدلسة في الصحيحين قال لا يسعنا إلا إحسان الظن. لا يسعنا إلا إحسان الظن، أي أن الإمام لا يمكن أن يشترط شرطا ثم يخالفه، لابد أنه اطلع أو رأى لكن كان السند على غير شرطه مثلا، أو أراد أن يكتبه فلم يستحضره في حال الكتابة الأخيرة، أو احتمالات كثيرة جدا، لذلك لم يثبته. إن شاء الله الخميس القادم موعدنا حتى نتكلم على الحج الحديث الصحيح وأقسامه، ويبقى أول محاضرة بعدها سيكون الامتحان إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.